إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعكم من هذه الرجعية، دعكم من هذا التخلف، دعكم من هذا الجمود. الدنيا كلها تطورت وأنتم يا أصحاب المنهج السلفي جامدون. كل ما عندكم قال تعالى قال تعالى، هكذا قال يحيى الجمل، وخسارة فيه اسمه، بل يموت مثل هذا الذي إنما يؤذي الدنيا من حوله. يقول هؤلاء أصحاب عقول عبدة، كل ما عندهم قال تعالى قال تعالى، وتعالى ما قدش من 14 حرف، هكذا يقول بسخافة منقطعة النظير. هذه هي السخافة التي يسمونها سخافة. ولكن الحق الذي لا ريب فيه أيها الإخوة الكرام أن الإسلام دين العلم، ويكفينا أن أول آية نزلت من كتاب الله عز وجل اقرأ، قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت على قلب النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يتبين من هذه الآيات لأول وهلة؟ يتبين منها أن القراءة هي أساس هذا العلم، أساس العلم كله هي القراءة والاطلاع والبحث، وهذا أول ما دعا إليه القرآن العظيم. ثم تجد في آيات القرآن دعوة واسعة إلى العلم وإلى طلبه، ومدحا وثناء على أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأصحاب الدرجات الرفيعة هم أهل العلم، أهل العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهم إذا جمعوا ذلك وجمعوا علم الدنيا فهم كذلك أهل العلم بما يصلح الناس في شؤون دنياهم. نعم أيها الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل ويبين الله عز وجل أن ممن شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية أهل العلم. قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا هو العزيز الحكيم. هذه آيات تحق على طلب العلم وتبين مكانة أهله عند الله تبارك وتعالى. وأما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتبس أو يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويبين صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يولدوا وفي جدهم واجتهادهم حتى يحصل الواحد منهم على شيء يسير من العلم، بل إن أحدهم كان يقضي الليالي الطوال بحثا في تحقيق حديث أو في إسناد حديث يبحث عن رجاله ويفتش عنهم، بعضهم يقضي الليل الطويل في البحث في آية من كتاب الله عز وجل يتدبرها ويتأملها ليفسرها ويبينها للناس على الوجه الصحيح. ديننا هو الذي رفض التقليد الأعمى والذي رفض النظريات القائمة التي قام بها الغربيون وغيرهم، وهو الذي قام على الدعوة إلى النظر والاعتبار والتجربة والاستبصار، وهذا موجود أيضا في كتاب الله كثيرا. كثيرا ما تسمع في كلام الله عز وجل: أفلا تبصرون؟ أفلا يسمعون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ قال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ كل هذا وغيره كثير دعوة إلى التجربة والتأمل والنظر والتفكر والتدبر في آيات الله عز وجل ليأخذ الإنسان منها العبرة والموعظة. إن بعض الناس وللأسف الشديد يقدم صورة سيئة للإسلام وأهل الإسلام حين يهتم بأمور دينه أو يهتم بشيء من العلوم الشرعية، وهو مع ذلك يهمل التفوق في العلوم الدنيوية الأخرى من كيمياء ورياضيات وغيرها من هذه العلوم، يلغيها ولا يهتم بها بحجة أنه يريد أن يتعلم علوم الشريعة. فينظر الناس إلى صاحب الدين هذا نظرة فيها ازدراء واحتقار. نعم، إنه شيخ، إنه ليس له في هذه المسائل، إن كل ما عنده قال الألباني قال ابن باز، ولكنه لا يتفوق في دراسته ولا يتفوق في علمه ولا يهتم بهذا. دعه إن معه كتابا للبخاري أو لمسلم يقرأ، ويبدأ الناس يسخرون من أهل العلم ومن كتب أهل العلم، فربما سخروا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون إنسانا متجمدا واقفا على حد ما يحفظ لا يتحرك ولا ينتج ولا يقدم لأمته شيئا ينفعها. الإسلام يرفض هذا أيها الشباب، الإسلام يرفض هذا يا طلاب العلم الشرعي. إن الإسلام يريد إنسانا مؤمنا متعلما مثقفا عالما في علوم الدين والدنيا، وإلا فلمن نترك المناصب والمراكز والمكانات العالية لأهل الكفر ولأهل الصليب ولمن يبغضون الإسلام وأهله؟ لمن ندع التفوق والتقدم والرقي ونحن أهله ومن عندنا خرج التفوق والتقدم؟ نعم أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يكون طالب العلم الشرعي مجتهدا في دراسته. نعم أنا أعلم أن العملية التعليمية معقدة كل التعقيد، وأنه يراد بنا أن نكون أغبياء في قمة الغباء أو في قاع الغباء، أعلم هذا جيدا، ولكن لو أن الإنسان بذل جهده وأخذ بالأسباب وواصل باجتهاده طلب هذا العلم حتى يحقق لأمته إنتاجا طيبا لكان متوكلا على ربه عز وجل. واما ان يتواكل وان يرفض هذه العلوم بالكليه ويقول هذه علوم ضلاله وانا لا اخذ شيئا عن الخوف انما اخذ ما جاء في الكتاب والسنه، مهلا يا اخي مهلا، هذا امر وهذا شان اخر، هذا شان اخر. نعم نحن ناخذ بالكتاب وبسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ونتعلم العلوم الشرعيه، بل وقد يفرض علينا الذين صنعوا الثورة وهم الذين بلغوا الفضاء، ونحن ما صنعنا أي شيء على الإسلام، بل نحن متقلبون متأخرون متجمدون. ثم تهمة تهمة في وجه الإسلام كذبا وزورا. كلا، الإسلام براء من هذه التهمة، براءة الذنب من ذنب ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام. الإسلام براء من التخلف، الإسلام براء من الجمود والرجعية، بل الإسلام هو الذي علم هؤلاء كيف يكون التقدم وكيف يكون الرقي. والمنهج الإسلامي أيها الإخوة، والمنهج السلفي الذي هو فهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو إلا دعوة إلى التقدم والرقي والتطور، لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى خرق شيء من ضوابط شريعتنا الضراء، وبشرط ألا يستغل هذا العلم في محاربة دين الله تبارك وتعالى. ولكن تعال وانظر، تجد أن أهل الإسلام وأن علماء المسلمين هم الذين اخترعوا العلوم التجريبية، وكان لهم فيها الثور العظيم الذي استفاد منه العالم كله، والمنصفون من أوروبا يؤكدون أنهم يدينون للمسلمين بأنهم هم الذين قدموا إليهم العلوم التجريبية. العلوم التجريبية من كيمياء وفيزياء وقدر وهندسة وقوانين الطبيعة وجاذبية الأرض وكذا وكذا. أول كيميائي عرفته الدنيا هو جابر بن حيان، هو الذي أسس هذا العلم. أول من عرف جاذبية الأرض هو الخازن، عالم من علماء المسلمين، الذي قال إن الأجسام تقع على الأرض بقوة جاذبية في الأرض. أدرك هذا قبل نيوتن في قرون طويلة، الذي يزعمون أنه أول من اكتشف جاذبية الأرض. هذا محمد بن موسى الخوارزمي، هو الذي أول من صنع خريطة للعالم في كتابه الذي سماه صورة الأرض، صنع خريطة جغرافية في كتابه الذي سماه صورة الأرض. والخوارزمي كذلك مؤسس علم الجبر، وعنه أخذت حتى الكلمة نفسها، لأن الغرب لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا. وله كتاب هو كتاب الجبر والمقابلة، وهو أول من بين العلاقة بين الجبر والهندسة، وهو الذي اخترع الطب حتى يحل به الغرب المعادلات من الدرجة الثانية والثالثة وما إلى ذلك. علماء المسلمين في الطب والصيدلة هم أول من كانت لهم إجاباتهم العظيمة في الجوانب الطبية والصيدلية، وهم الذين اخترعوا تركيب الدواء بأشكالها المختلفة، بل وهم الذين عرفوا ما يسمى بالبيمارستان المستشفى وبنوها. الحسن بن الهيثم هو أول من ضرع في علم الفيزياء وعلوم البصريات، وغير ذلك كثير جدا. لو راجعنا بعض الكتب في هذا، راجع مثلا كتاب الإسلام والعلم الحديث للدكتور عبد الرازق نوفل، تجد شيئا من هذا وغيره كثير من هذه الكتب. فهذه الدول الخاصة طاهر سالم كله مقيت وكله حضار. وهذا أمر عجيب جدا. والقديم عند الغرب وعند أوروبا هو العصور المظلمة التي هم بأنفسهم سموها عصورا مظلمة. فما الذي جرى؟ ما الذي جعل هؤلاء يتقدمون اليوم وهم في عصور النور والفضاء والسفر والتكنولوجيا الحديثة بكل صورها؟ ما الذي جعلهم يتقدمون ونحن أهل الإسلام كلما مضى بنا العمر تقدمنا أكثر؟ ذلك أيها الإخوة الكرام أن عقيدة هؤلاء الضالين من الكافرين من يهود أو نصارى إنما كانت تدفعهم إلى الركون وإلى الخنوع وإلى الذلة. فجانب منها يهتم بالروح على حساب العقل والجسد، وجانب آخر لا يهتم إلا بالجسم وحده ويلغي جانب العقل والروح كاليهودية، وجانب آخر يعظم العقل حتى يجعله فوق الإله وهم اليونان يسمونه العقل، حتى إن الفلاسفة أخذوا عنه ذلك وسموا الإله بالعقل الأول والعقل الثاني. فهذه الضلالات التي ربما يعرفها من درس منكم. ولكن عندنا نحن المسلمين كانت عقيدتنا هي التي تدفعنا إلى المزيد من طلب العلم وإلى المزيد من البحث وإلى المزيد من النظر والتأمل لخدمة الإسلام وأهل الإسلام. فلما كان المسلمون متمسكين بعقيدتهم متمسكين بشريعة ربهم تبارك وتعالى معظمين قدر هذا الإسلام تقدموا وتطوروا وارتقوا. وأنا معك أن من هؤلاء لم ينتمي إلى أهل الإسلام وليس أهل الإسلام أصلا كابن سينا مثلا. ابن سينا هذا كان ملحدا لا يؤمن بالله عز وجل، ولكن بصورة عامة كان تمسك المسلمين بعقيدتهم وشريعتهم سببا في رقيهم وحضارتهم وتقدمهم. فلما انسلخ كثير من المسلمين من عقيدتهم واصبح يسير في ركاب الغرب تخلف المسلمون وتراجعوا هذا التراجع السريع الذي تردده الناس. ولعلنا هنا في مصر راينا وعانينا من هذا كثيرا. فكل من يبرع عندنا في علم من العلوم ونحن اهل الذكاء والفطنه والعقل الراجح كلما نبض فينا عالما في علم من العلوم اخذه الغرب وسحبوه من هنا، لاننا هنا نذل اهل العلم ونهينهم ونحقرهم ولا نقيم لهم وزنا، بل وكثيرا ما تسمع حتى عن سرقه الاختراعات. يخترع اختراعا علميا معينا وفجاه اذا به قد سرق، واذا باخر قد الف كتابا كاملا في هذا الاختراع الذي ما صنع فيه شيئا اصلا. فانظر الى هذا التخلف الذي صرنا اليه لما كنا اهل صيانه وديانة وأمانة، كنا أهل رقي وتقدم وحضارة. فلما تراجعنا وتخلفنا أصابنا ما أصابنا، والعلمانيون الدجالون الكذابون يدركون هذا، يدركون أن الكنيسة في هذا الوقت الماضي في هذه العصور المظلمة كانت تحارب كل شكل من أشكال التقدم بمجرد أن واحد يتكلم بشيء من العلم أو يكتشفوا اكتشافا علميا يسلطونه، البابا يأمر بشخصه مباشرة لأن هذا محارب ومضاد للدين كما يزعمون. وأما نحن فنحن الذين أثرينا العقول، وديننا هو الذي حرك العقول والأرواح للتدبر والنظر والتأمل والتفكر في عظيم خلق الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لما أرادوا أن يتقدموا نبذوا الدين عندهم، لأن الدين عندهم الدين المنحرف الضال الذي اخترعه لهم الكهان والقساوسة دين يحارب العلم، فحق لهم أن ينبذوه وأن يطرحوه تحت أقدامهم. ما هو إلا زيادات أفكار
الكلمات التوفاه التي ليس لها قيمه ولا فائده، لكن الحق يقول
الحيرة والمصانع باسمه إلى اليوم. لكن علم هذا الرجل بفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وراى أمريكا الظالمة المجرمة المتسلطة على الأرض العالم كله باسم فرط التقدم والحضارة على الصعود بالقوة، فقام الرجل يدافع عن دينه ويدافع عن عقيدته ويدافع عن الإسلام ضد الغزوات الصليبية القذرة التي عانى منها المسلمون كثيرا. فكان لأسامة بن لادن رحمه الله دور كبير في الجهاد في سبيل الله في الشتات في ضد أعداء الله من رؤوس الشتات، وكان له دوره في الجهاد في العراق ضد الأمريكان، وكان له دوره الرائع في البوسنة والهرسك ضد أعداء الله عز وجل من الصرب والصليبيين، وكان له دوره الواضح البارز في أفغانستان طرد الروس من أفغانستان، وكان لا يزال يحارب الأمريكان هذه الحرب الشعواء التي جعلت أمريكا تبحث عشرات السنين عن شخص واحد. أين أمريكا؟ أين سياستها؟ أين تقدمها؟ أين الطائرات التي تعرف أرقام الملابس والأشياء التي تلبسها؟ أين؟ أين الصواريخ التي تراك وأنت نائم على سريرك وهو هناك في أمريكا؟ أين هذا الكذب الذي عشنا فيه طويلاً أن نكون أهل قدر، ولا ينبغي في الوقت ذاته أن ننقص الحق أهله وأن ننقص أخطار الناس، ولا ينبغي في الوقت ذاته أن نغالي في مدح الناس الغلو الذي يجعل الناس لا يعلمون الحق، بل نقول كانت لرجل أخطاره وكان له منهجه الذي فلنختلف معه فيه في أمور كثيرة في مشروعية كثير من الأعمال، ولكنه كان مجاهدا في سبيل الله عز وجل، بطلا من أبطال الجهاد غايته أن يبذل روحه في سبيل الله. ونحن نحمد الله كان هذا رجل قتل، فنحمد الله على أنه قتل ولم يقتل، فلو قتل لفعل به أعداء الله الأفاعيل، لكن من رحمة الله عز وجل ونحن نهزئ أتباعهم بهذا أن قائلهم مات موضوع الرب ولم يسلمه الله عز وجل إلى أعدائه. ثم انظر إلى قصة الصليبيين، لماذا لم يسلموه إلينا معشر المسلمين حتى ندفنه في قبر من مقابر المسلمين؟ لماذا أخذوه فرفعوه هكذا وقال لك انهم قتلوه غسل شرعي وكفنوه كفن شرعي وصلوا عليه جنازه؟ مين اللي صلى عليه الجنازه؟ قباله؟ هو الذي صلى به امام صلاه الجنازه؟ وقال لك انهم القوه في البحر حتى لا يسلموا له قبرا يزار. يا عيني على التوحيد، حتى لا يسلموا له قبرا يزار؟ لا يا خالد، هذه ادبيات صليبيه قديمه، كل واحد يعاديهم ما يخلوش وجود ولا اثر عشان ما يبقاش قبره ولا حتى وجود التراب اللي تحت ده اهو ملهما لثروه من بعد هذا. زي جرانيت كله في البحر، زي هتلر مثلا، لما حب التخلص من هتلر، هتلر قتل نفسه وقتل اتباعه انفسه وجم خلوه وهو اسلاف محروقه كده ومات والقوها في البحر، ما جمعوهاش في مكان. هذه عادتهم وهذا منهج اعداء الله عز وجل. لكن علماؤنا وبعض علمائنا حفظهم الله تعالى قرر انه سيصلي على اسامه بن لادن صلاه الغائب، لاننا لا ندري هل صلي عليه ام لم يصلى عليه، فالذي تولى امره بين كافر وبين موال للكافرين فلا ندري حقيقه هذا الامر. ولذا انا سأبتدي باذن الله عز وجل بهؤلاء العلماء كشيخنا الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ حسن ابو الاشمال وغيره من علمائنا هنا في مصر الذين اعلم انهم صلوا صلاه الغائب على هذا الرجل المجاهد المبارك. فتصلي صلاه الغائب بعد صلاه الجمعه باذن الله، فمن اراد فليصليها معنا، ونسال الله عز وجل ان يرحم الرجل رحمه واسعه وان يرزق المسلمين اليقظه والاتفاق من تقدير الاعلام القبطي المجرم الكذاب، وان يرد المسلمين الى دينه ردا جميلا، وان ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايه الجهاد عاليه الخطا. وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا أسفدكم من تبرعكم وبذلكم، يجب الله عليكم، وأقم الصلاة.